فالأذان يشعرني الأمان، والصلاة تعيد لي الحياة.
مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من الحياة، تلبية لرغبة مشاهدينا الكرام أن نكثف هذه الأيام وفي هذه الأسابيع المقبلة في تنشيط الناس ودعوتهم للاستعداد لشهر رمضان المبارك. تكون معنا هذه الحلقة تحت عنوان رمضان على الأبواب فهل من مشمر. يشرفني ويسعدني أن أرحب باسمي وباسمكم بضيفي هذا اللقاء، فضيلة الشيخ محمد الصاوي الداعية الإسلامي، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بك،
نورتنا،
ربنا يحفظك يا رب.
كما أيضا يشرفني ويسعدني أن أرحب باسمي وباسمكم بالداعية الإسلامي الحبيب فضيلة الشيخ أحمد الجهيني، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا،
نورتنا وشرفتنا. نبدأ معك الشيخ أحمد، رمضان وعلى الأبواب فهل من مشمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعل رمضان هذا العام يجمع شمل الأمة
يا رب العالمين،
ويوحد صفها يعني، ويقوي شوكتها، وأن يجعلها على قلب رجل واحد. اللهم آمين.
آمين.
لا شك أن شهر رمضان هو شهر عظيم، وينبغي على الأمة أن تستعد له قبله بشهور. ولذلك كان السلف الصالح يستعدون لرمضان 6 أشهر ويتأثرون به 6 أشهر، وذلك تمام العام، فكأنهم يعيشون في رمضان طول السنة.
نعم.
فحري بنا، يجب علينا إحنا بقى أن نستعد استعدادا حقيقيا لهذا الشهر لما له من أهمية بالغة نص عليها الكتاب والسنة. كيفية الاستعداد، نستعد إزاي؟ إذا نظرنا نظرة سريعة وعابرة على كيفية استعداد الأمة سواء بوجه عام أو بوجه خاص فيما يخص الأسرة المسلمة، نجد غالب الاستعداد يكون في الطعام والشراب والمأكولات والنميش والعصائر، وكأنه تحول من شهر صيام إلى شهر طعام، شهر عصائر، شهر، ونحن بذلك لا نحرم ما أحل الله.
نعم.
أبدا، لكن نود أن نوجه أن الأصل في هذا الشهر هو الصيام، هو التعبد، هو الطاعة. أريد أن أقول الاستعداد يكون بالتهيئة، تهيئة النفس وتهيئة البدن. تهيئة النفس يكون عن طريق العبادات القلبية، كل ما يخص عبادات القلب من ذكر واستغفار، تهيئة البدن يخص العبادات البدنية.
لا، تهيئة النفس بقى كل ما يخص العبادات، أتهيئ لها إزاي؟
نكثر من ذكر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله إيه؟ ذكرا كثيرا.
نعم.
يعني لا أكتفي أن أنا أذكر الله عز وجل عندما أسمع اسم الله سبحانه وتعالى، لا، علي أن أكثر من ذكر الله عز وجل، يكون لي أوراد من ذكر الله عز وجل تزيد على أذكار الصباح والمساء.
نعم.
علي أن أعود قلبي على حلاوة الطاعة. لا بد وأن يستشعر المؤمن حلاوة العبادة. وهذا تدريب عملي للقلب.
جميل.
ربما إذا وقفنا في الصلاة ربما نقف كأننا خشب مسندة. الأرواح والقلوب تغدو وتروح، والأجساد بين يدي الله عز وجل دون فكر.
البعض يقول لكن أنا الوقت وقت ضيق جدا، ومش هقدر أن أنا أفسح من وقتي أن أنا يكون لي مثل هذه الأوراد يعني، لكن أنا إن شاء الله عندي نية مؤكدة أن أنا في شهر رمضان المبارك ممكن أخذ أجازة من العمل، ممكن أشتغل نص يوم، مهيئ نفسي في رمضان أن سيكون رمضان هذا شهر العبادة إن شاء الله عز وجل. واللي بيحصل في كل سنة ان الواحد فينا بيدخل على رمضان ومهيئ نفسه هذه التهيئه، اليوم الاولاني الثاني الثالث، يبدا بقى من اليوم الرابع والخامس والسادس عزيمه تبدا تفطر. الاستعداد ايه اهميته؟ نسمعه يا شيخ محمد الصوت ونرجع لحضرتك مره ثانيه.
بسم الله، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وله، قائدي فارس البراقي واخواني المثنى وطارق بن زياد، قد اضاء القران قلبي فحلقت وراء الازمان والابعاد، مكتي اخت طيبتي اخت قدسي، كل من مسهن مس اعتقادي، فوق كل الرايات رايه ربي ويد الله فوق كل الايادي، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمد عبد
الله صلى الله عليه وسلم.
الاستعداد لرمضان لابد ان يكون شيئا اصليا في القلب، لان هذا موسم كالمواسم التي يقبل فيها الناس على الدنيا، موسم التجار، موسم الأثرياء، موسم أصحاب بضاعة معينة، المؤمن موسمه الرئيسي طوال العام هو هذا الشهر، وذلك يكون بتلمح الجوائز التي تكون في ذلك الشهر. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شيخ أحمد فيه ليلة القدر التي عبادتها كعبادة 83 سنة فيه أنزل بل يزيد عن ذلك أحسنت خير من ألف شهر. فيه أنزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا بد أن ينبع من الداخل شيء من الاشتياق والاستعداد والرغبة في أن أقبل على الله سبحانه وتعالى.
إذن لأستعد لهذا الشهر لابد أن أعرف قيمة وعظم هذا الشهر.
قيمة وعظم الشهر.
نعم.
أنا أكتفي بشيء واحد بسيط جدا وربما من خلال نتفرع. اسمع هذا الحديث العجيب الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم,
الله عليه وسلم.
ربه جل وعلا. حديث قدسي. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.
الله.
لما تحس أن ربنا جل وعلا يقول للناس جميعا الصوم هذا لي, هذه العبادة التي لله, يعني الله جل وعلا أنت أصلا من غير ما ربنا يقول لك أنت المفترض أن أنت بتعمل كل العمل لله وبتقدم هذا العمل أن تنوي به وجه الله. أنت لو عندك لو حروح أزور الشيخ أحمد, الشيخ أحمد بيحبني وبيحبه, حنتقي أجمل الثياب لزيارته وآتي بأفضل الهدايا والعطايا لأدخل بها بيته.
نعم.
ولله المثل الأعلى, أنت الآن تعمل عبادة يصرح الله لك فيها أنها له, فيجب أن تليق هذه العبادة أن ترفع لله عز وجل. تليق معنويا وتليق حسيا, أن لا يجرح صيامك وأن لا يمكن أن يتم اختزال هذا الصيام في فقط الامتناع عن الطعام والشراب.
نعم.
أن يكون
طب شأن كريم, لعل البعض يتبادر إلى ذهني هذا السؤال, هل هناك من حكمة واضحة أن الله عز وجل قد اختص الصوم له دون باقي العبادات؟
الحكم التي جاء يعني أحاديث شرح الحديث عند العلماء وعند أهل الفقه في الدين ذكروا بعض العلل التي تستنبط من بعض الأحكام الشرعية. قالوا أن الصوم يربي النفس, والنفس إذا تربت وزكت بإذن الله جل وعلا فإنها تصلح فيما تبقى, واستشهدوا لقول الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وفي الحديث الآخر الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا زكها يا ربي, ونحو ذلك من النصوص التي فيها التصريح بأن الله هو المزكي للنفس. فالصوم يهذب هذه النفس ربها. وذكروا أيضا أن عبادة الصوم عبادة يجتمع فيها الروح مع البدن مع 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 استشعار الآخر, بخلاف عبادة الصلاة مثلا فأنت الصلاة روحك وبدنك. استشعار أنك تصوم فتحس بالآخر, استشعار أنك تصوم فتجوع فتحس بالفقير, استشعار أنك تصوم فتحس بمحاربتك للشيطان. نتداخل معركة مع الشيطان الآن, كيف تنتصر على الشيطان, كيف تستطيع أن تتغلب عليه. هذه الاستشعارات مهمة جدا لا تكون إلا في الصوم, لا تجدها مثلا في مسألة الصلاة, لا تجدها مثلا في مسألة الزكاة, بل تجدها في الصوم. فالصوم أنت تصارع أهواء عديدة وتصارع أعداء كثر, ولذلك يجب أن تستشعر أنها عبادة لله جل وعلا تمتاز عن بقية العبادات وتختلف عن بقية العبادات. استشعر هذا المعنى جدا واجعل قلبك يحس بأن الله سبحانه وتعالى قد يقبل وقد لا يقبل. وبعدين ده شيخ أحمد يعني يا كده لا يا تدخل الجنة ما فيش, يا تعتق رقبتك من النار, يا إما لا يوجد بعد ذلك عتق, يا إما يفتح لك باب السعادة وإلا يغلق في بابك. وكم رمضان سيكون في عمرك؟
نعم.
ولذلك يزيد بن أسلم لما جاء يحتضر كان ولده يبكي بجواله, قال يا بني لا تبكي على أبيك, فوالله لقد صام أبوك لله 90 رمضانا, أترى ربك يضيع لأبيك 90 رمضانا؟
يا الله.
لا تبكي على أبيك, فوالله لقد صام أبوك لله 90 رمضانا, أترى ربك يضيع لأبيك 90 رمضانا. فكان يستشعرون هذا المعنى. وعبد الرحمن ابنه لما جاء يحتضر كان ابنه الآخر حفيد يزيد يبكي, فقال يا بني لا تبكي على أبيك, والله لقد ختم أبوك القرآن في هذه الزاوية 13,000 مرة.
الله.
13,000 مرة.
الله.
قبل تقريبا 3 سنوات في أحد إحدى القرى القرية المدافن المقابر الشيخ أحمد من الطين, أرض زراعية, فلذلك كانوا يضعوها في منامات, فلأن الناس المتوفون كثر فاتفق الناس إدارة مجلس القرية أنه الجثمان لا يبقى في هذه المقبرة أكثر من سنتين, بعد السنتين ينقل الجثمان إلى أماكن أخرى, يؤخذ الرفات ينقل لمكان آخر حتى يتسنى وضع ميت جديد. فجاء أحد الإخوة إلى أحد الأئمة يحدثني بنفسه يقول جاءني 3 إخوة أشقاء لأم متوفاة قبل سنتين, كان هذا يوم 29 من رمضان. فجاءوا يقولون يا شيخ نحن يعني اتصلت بنا المقبرة من أسبوع أن نأتي لنأخذ جثمان والدتنا, والبارحة يوم 28 رمضان كنا صائمين فذهبنا بعد صلاة الظهر لنخرج هذا الجثمان ننقله, نأخذ الرفات والعظام ننقلها. فلما فتحنا المنامة والله يا شيخ وجدنا أمنا كما هي، لم يتحرك فيها شيء ولم يتغير شيء منذ عامين، منذ أن وضعناها الوجه هو الوجه والأذن هي الأذن والشعر هي هو الشعر، اللهم ما على الجسد من الغبار فقط.
سبحان الملك. هل تعد هذه كرامة يا شيخ محمد؟
لا شك أنها سيأتي التابع.
نعم.
قالوا كانت أمنا حافظة لكتاب الله وكانت تختم القرآن في كل رمضان 10 مرات
إن شاء الله،
وكانت وهم من أسرة موسرة جدا متيسر الحال، وماتت أمنا وعليها دين يتجاوز 200,000 جنيه وكنا متعجبين، يعني أمنا عندها خير وعندنا أراضي وعندنا 200,000 جنيه لماذا؟ قالوا فلما بحثنا في دفاتر الوالدة وفي الأوراق الخاصة بها وجدنا أن والدتنا كانت تكفل ما لا يقل عن 300 أسرة هي التي تكفل، فكانت تبيع وتأخذ وتعطي ثم يتبقى عليها دين من بعض الناس والتجار حتى تسدد لهذه الأسر.
إن شاء الله.
استشعارك أن هذا الشهر شهر فوز وأنه لابد أن تعمل لذلك الشهر وأن تجتهد لذلك الشهر والذي يجعلك توقن حقيقة أن كيف تشمر يديك وتشمر معصميك وتقبل على الله جل وعلا في هذا الشهر الكريم.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ محمد. فضيلة الشيخ أحمد، الآن كيف أستطيع أن نستشعر جميعا نحن في الأسرة هذا المعنى، معنى أن الصوم هذا أمر اختصه الله عز وجل لنفسه قال الصوم لي، كيف نستطيع أن نستشعر هذا المعنى لنستطيع جميعا أن نستعد لشهر رمضان المبارك؟
كل عمل ابن آدم، هذا حديث رائع، وفضيلة الشيخ محمد ربنا بفتح الله عليه وأفاض مما أفاض الله عليه من جميل العلم الطيب النافع، فمما ذكره أهل العلم أيضا كل عمل ابن آدم له معلوم الأجر.
نعم.
إلا الصوم. أيضا الصوم هو العبادة الوحيدة التي لا ترى، فالذي يطلع عليها هو الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
وأيضا الاختصاص بالصوم هذا يدل على مزيد اهتمام. كما يقول تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة
الوسطى.
هنا في حفاظ على الصلاة.
نعم.
والصلاة الوسطى صلاة العصر كما عند البخاري هي أيضا من الصلاة.
نعم.
فذكر الخاص بعد العام يدل على مزيد اهتمام وتأكيد. فالصوم عبادة ربانية. وحضرتك في نهاية سؤالك معي عندما تحدثت عن الفطور، ندخل بنشاط وفرح في رمضان، يوم 2-3-4 تتراجع وتتقهقر الهمم والعزائم، وده أمر في منتهى الخطورة،
ويظهر هذا في المساجد جليا. نعم.
هذا أمر في منتهى الخطورة. السبب عدم الاستعداد والإعداد والتهيئة والتدريب العملي للنفس والبدن.
نعم.
ورب الأسرة عليه التبع في ذلك، عليه المسؤولية، هو مسؤول أمام الله عز وجل كيف يربي أبناءه، يعلم أبناءه، يقود زوجته إلى طاعة الله عز وجل. مهم جدا الطاعة، يجمع أولاده ويذكر الله سبحانه وتعالى. وأنا قلت وأكدت على ما يزيد عن أذكار الصباح والمساء، فكيف بنا ونحن نقصر فيها
في الفرائض.
نعم.
وكيف نحن نقصر فيها. فالأمر لابد من تدريب عملي. إن كان هناك استعداد حقيقي بالنفس والبدن، عبادات النفس وعبادات البدن، إنك سوف تستقل العبادة في رمضان.
نعم.
لا أقول سوف تتكاسل، لا، سوف تستقل العبادة في رمضان وسوف تبحث عن المزيد، وهذا شأن المحبين لله عز وجل.
شاء الله.
ولذلك شرع الله عز وجل من جنس كل فريضة نافلة للمحبين. فالحج تجد منه العمرة، والصلوات المكتوبة تجد السنة المؤكدة وغير المؤكدة. نعم. وكذلك الصيام رمضان، في عندك 6 أيام من شوال وفي 3 أيام القمريين
وغيرها. نعم.
فالله عز وجل شرع من، وده أمر مهم جدا، إن كنت تدعي محبة الله عز وجل فسوف تبحث،
هناك تدريب عملي واضح،
فسوف تبحث وتتمسك انتظار الصلاة بعد الصلاة أرحنا بها يا بلال.
نعم.
النصوص، النبي كان يتكلم وكان يفعل، كان يترجم كلامه بالعمل، كما كانت أمنا عائشة تقول كان قرآن يمشي بين الناس.
إن شاء الله.
يتحرك بكلام الله عز وجل، يتحرك بالشرع الحنيف. فلا بد أن يكون هناك اهتمام حقيقي بالقلب، القلوب خربة إلا من رحم الله.
شيخ أحمد، لنركز أكثر، كيف أستطيع أنا كرب أسرة أن يكون في خطوات عملية من خلالها أستعد أنا وأهل بيتي لاستقبال هذا الشهر العظيم؟
أعمل إيه؟ واحد، الصيام، اجمع أهلك على الصيام.
نعم.
الاثنين والخميس.
نعم.
واخد بالك؟
أرغمهم؟
لا، ما فيش إرغام عن النافلة، إنما حببهم، حببهم، قول لهم النهارده
مسابقه مثلا،
مسابقه هجيب لكم فطار النهارده محترم، هجيب لكم هدايه
في رحله بعد
في رحله شوف محمد خبير في الرحلات مصطفى
واخد بالي من الرحلات
وتعمل درس والاولاد يحبوا الكلام ده، تجمعهم
لابد ان يكون هناك شيء يحفز الاولاد.
انا عايز اقول ايه، عايز اقول لابد ان يفهمهم في الصيام كيف يكون الصيام الصحيح.
نعم،
الصيام ليس صيام بطن. نعلم ابنائنا ونغرس في قلوبهم هذا، الصيام ليس بصيام بطن فحسب، بل هو صيام جوارح. والصيام لا يؤتي سؤله في الحديث الذي ذكره اخونا فضيله الشيخ محمد الا اذا كان صوما حذقا بكل الجوارح،
ايمانا واحتسابا.
نعم، ايمانا واحتسابا ببطنك وبكل جوارحك، يعني عينك تصوم، لسانك يصوم، اذنك تصوم، ايدك، رجلك، كل جوارحك. ولا بد ان نؤكد على الامر في غايه الاهميه، اذا اذن المؤذن من المغرب فلا يجوز ان نفطر على معصيه الله. رمضان ليل ونهار.
نعم،
بعض الناس يظنون ان رمضان يتوقف عند او يسدل ستائره عند اذان المغرب.
نعم،
فياتي بالتدخين او يغتاب او ينم. لا، رمضان 30 يوم او 29 يوم ليلا ونهارا، فعليك ان تحفظ وتضبط جوارحك ليلا ونهارا، اتق الله في ذلك. وقلنا الصيام الصدقه، لازم لابد ان يتصدق ويخلي اولاده يتصدقوا ويحببهم في الصدقه ويتحدث عن اثر الصدقه والفضل الصدقه.
اذا لا اكتفي بتعريف فضائل الاعمال فقط ككلام، لكن لابد ان ندربهم تدريبا عمليا قبل دخول الشهر،
ونبين الاجر والمثوبه.
نعم،
هذا ما يجعل القلب يشتاق.
اذكر الشيخ احمد انه احد الاخوه حدثني عن اسرته، يقول انا اتفقت مع الاسره ان احنا نعمل مسابقه في ادراك تكبيره الاحرام، عندي ثلاث اولاد ذكور، ويقول انا واولادي الذكور تسابقنا في إدراك تكبيرة الإحرام في المسجد. وسبحان الله يناسب أننا هذه الفترة تبقى تقريبا على رمضان قرابة 30 يوم 35 يوم أو أقل أو 33 يوم، أنك الحديث الصحيح أن من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق.
الله،
فيحدث نوع من الاشتياق والعمل. فتأمل شهر قبل رمضان وأنا حريص على تكبيرة الإحرام، فيدخل رمضان فيكون هذا يسيرا علي. حدثني أحد الإخوة يقول أول ما بدأت قراءة القرآن في رمضان كان في مشقة،
ثم حاجة مش متعود عليها،
ثم بدأت أشعر أن اللسان يعني بدأ يستسيغ هذا الأمر، ثم بدأت أجد أن الجوارح تقرأ، ثم بدأت أجد أن عيني أصبحت تلمح الحروف بسرعة، حتى إذا ما جاءت العشر الأخيرة يقول والله العظيم أصبح القرآن ينساب على لساني انسياب الماء.
الله،
ينساب على اللسان انسياب الماء. فقلت هذه ثمرة الاستمرار في الطاعة.
نعم،
فالحريص على تكبيرة الإحرام قد يجد مشقة في الأول، ثم بعد ذلك يجدها سهلة. وكذلك كما ذكرت أحد الإخوة آخر عمل جدول وأنا أخذت منه الفائدة فبدأت أطبقها مع ابني عمر، ووضعت جدول للصلوات، كتبت الأسبوع وكتبت الفرائض وأعطيته الورقة وقلت له ضعها على المكتب أو الديسك بتاعك، وكل صلاة فريضة تصليها ضع عليها علامة، ضع عليها علامة، وأنا في آخر اليوم يعني أقوم لك هذه العلامات. وفعلا لما يعتاد الابن أن يكون هو المراقب لنفسه، ليس هناك مراقب آخر، تثمر هذه ثمرة يانعة جدا. فمرة جئت قلت له أنت يعني هذا اليوم لا يوجد فيه ثلاثة علامات أو ثلاثة علامات صح، فقال نعم، لم أصلي هذه ولم أصلي هذا ولم أصلي هذا، فتشعر براحة أنه صدقك. فكما ذكر الشيخ قبل قليل الصوم عبادة مخفية، فعندما يتعلم الابن أنه في وقت دخول الأب إلى الغرفة أو خروج خارج المنزل وانشغال الأم بأعمال أخرى، قد يفتح الثلاجة ويشرب ماء، قد يفتح الثلاجة ويأخذ فاكهة، لكنه في الواقع يراقب الله جل وعلا لأنه سبق تدريبه على مراقبة الله سبحانه وتعالى. وقس بقية الأعمال، تعويد الصدقة، تعويد
يعني الصلاة. أنا أجعله يستشعر معنى أن الله يراقبه أفضل بكثير من أن لا يفعل شيء خوفا مني.
طبعا بلا شك. بلا شك.
يعني يمكن أنا عايز ألفت نظر لحاجة مع الفرق في التشبيه، إن صح التشبيه، يعني لاعب الكرة.
نعم.
ينفع ينزل يلعب من غير ما يسخن؟
أبدا. المريض قبل يدخل العمليات لابد أن يهيئ.
من الخطأ والخطر على طاعتك وعبادتك أن تكون سفرا في القيام وفي الصيام وفي الصدقة ثم تدخل رمضان فتكون 100%.
نعم.
لن تستطيع أن تستمر. ولذلك كان أحيانا يعني يدركني بعض الخوف الشديد عندما أجد شبابا ملتزما ثم ينقلب على عقبيه، فأخاف خوفا شديدا على قلبي.
نعم.
أقول اللهم ثبتني يا رب العالمين. فكنت في حير، فوجدت مرة في قراءات كده عبرة إن فساد منتهى من فساد مبتدأ. لأنه لم يبدأ صح، لم يمشي خطوات ثابتة صحيحة.
نعم.
الشاهد من الموضوع إيه؟ إن إحنا ينبغي علينا أن نتمسك بطاعة الله عز وجل، النوافل والطاعات. يعني أنت الأصل تكون متصدق، وفي رمضان تزيد الصدقة كما نعم. في حديث البخاري كان النبي أجود ما يكون، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود من الريح الإيه؟ المرسلة.
نعم.
الأصل أن تكون متصدقا في رمضان تزيد، أن تكون مصليا في رمضان تزيد، وهكذا. إما أن تكون سفرا. ولذلك سبحان الله رمضان له يعني شيخ محمد ربنا يكرمه هو بيتحدث عن الكرامة، تذكرت يعني أخا لي في الله توفى الله في رمضان ورأيت فيه كرامة، يعني احسبه كان من الصالحين، توفى الله في ليلة 25 رمضان وكان الصبح طال عمره، حضر الشنطة طال عمره
إن شاء الله،
سبحان الملك، ومات في عمله. هذه الآية رأيتها بعيني
الله.
كان ميتا كالنائم، يعني احنا شفنا ميتين كتير والناس، هذا كالنائم ليس كالميت، لدرجة انني تشككت انه ميت.
سبحان الله.
بعد ما جرد من ملابسه يا شيخ محمد وحطين غسله ابتسم،
الله
سبحانه ملك،
والله ولم يكن كذلك منذ دقائق وهو في ثيابه. وعندما رأيت ابتساماتي تهت، يعني انا بقيت الرجل اللي بيغسل بساعده بيقول لي يا شيخ هتمطشط ماي، هات انا تايف اللي انا شايفه. ورأيته بعد ذلك برؤى انه في الجنة،
الله
ان شاء الله،
والله رأيته له، هو كان من المحبين لاطعام الطعام بطريقة
شاء الله
لم ارى في حياتي
ان شاء الله.
رأيته بيفطر على طبلية كده، انا اللي بفطر، فبقول له ما تيجي حاجة فضمة، قال لي انا افطر عند النبي
صلى الله عليه وسلم.
موقف ضايح عمر
الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ محمد، تعلم الآن أن القنوات تستعد لشهر رمضان منذ شهور عديدة بمجموعة من برامج الفوازير والمقيمات الرمضانية والسهرات والمسلسلات الدرامية إلى غير ذلك، ويتنافسون فيما بينهم على عرض هذه المسلسلات عبر قنواتهم. لعلك توجه رسالة من هنا إلى كل الميديا الإسلامية والإعلام الإسلامي حول الاستعداد لشهر رمضان، وكيف نستطيع أن نغير من أنفسنا ونغير من المجتمع خلال شهر رمضان المبارك.
العلماء يقولون الشيخ عمر أن المسلم إذا نافس أهل الدنيا في الدنيا هو عليه أن يترك الدنيا لهم ويبدأ ينافس في الطاعة.
جميل.
ينافس في الآخرة.
نعم.
نحن يعني منافستنا ومسابقتنا إلى الطاعات وإلى الآخرة وإلى الجنات، لا نفكر في الدنيا إطلاقا. حدثني عن تاجر كان ملياردير ثم مات، ماذا دخل معه من ملياراته إلى قبره؟ كلمني عن فنان مشهور أو لاعب معروف أو فنانة أو مغنية كانت تضج الدنيا بأصواتها ثم ماتت مريضة ونزلت إلى قبرها ولم تنفعها اسطواناتها ولا أغنياتها. حدثني عن ذلك الرجل الذي كان له هيبة وقوة وعزوة وسلطان ثم رحل، لم يبقى معه شيء.
نعم.
لذلك الواجب نحن أن ننافس فيما يتعلق بآخرتنا. اسمع ماذا يقول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالله جل وعلا يخبر أن هذه الجنة أعدت للمتقين. والرابط بين هذه الآية وبين قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هو أن الصيام أقصر طريق إلى الجنة
إن شاء الله.
فتحقيق التقوى هو الطريق الذي به يصل المسلم إلى الجنة، أعدت للمتقين. فأول صفة يستحق بها المسارعون الجنة هو تقوى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
لذلك أنا أرى أن الواجب على الأمة كلها، ليس الإعلام الإسلامي ولا الميديا الإسلامية ولا الإعلاميين الإسلاميين ولا الدعاء ولا المشايخ، أن تنافس الأمة كلها، عمالها، أهل المهن الصنايعية، النجارين والحدادين والسباكين والميكانيكيين، الخباز، المدرس، المهندس، الطبيب، الممرضة، الوالد والوالدة، الأسرة جميعا، أن ننافس في أن نسابق إلى الجنة. قد يكون هذا آخر رمضان في حياتنا.
ما.
قد يكون لا يوجد رمضان بعده، فيجب من الآن أن أبادر إلى أن أحجز مقعد يليق بي عند الله سبحانه وتعالى. تبقى 30 يوم على رمضان، إحنا مش بنسمع أن في شيخ أحمد ناس ماتت قبل رمضان بيوم.
صحيح.
ناس ماتت ليلة رمضان. ناس صاموا ولم يفطروا مع الناس. طيب قد يفوتك رمضان. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف، وكل الآثار والفضائل التي جاءت في رمضان حتفتني أنا. وأنا قد يكون عندي يعني احتياج إلى حسنة واحدة.
صحيح.
فكيف إذا استخدمت كل هذا؟ جاءني أحد الشباب قبل 4 أو 5 سنوات يقول يا شيخ أنا عملت مصيبة. فقلت ما هي؟ قال أنا عملت وصلة دش ل400 بيت. هذه الوصلة ليست وصلة دش عادية وإنما وصلة دش للقمر أوروبي قنوات الجنسية. وأكاد أكون أخذ على الوصلة الواحدة 200 جنيه. يعني الوصلات العادية الناس تدفع فيها 10 جنيهات أو 15 جنيه. أنا أخذ 200 جنيه. والله يا شيخ أنا أرتجف من الخوف من الله لأنني أدخلت الفساد إلى 400 بيت. ماذا أفعل؟ خبرني بالله عليك ماذا أصنع؟ كيف أستطيع أن أقاوم؟ كيف أستطيع أن أبادر؟ كيف أستطيع أن أقبل؟ قلت إن الله جل وعلا يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أخرج هذه القنوات المفسدة وأدخل مكانها القنوات الصالحة وبادر بالعمل الصالح إلى الله جل وعلا فلعل الله أن يقبل منك.
نعم.
وأتيت وفي قلبي أمل أن تغفر لي يا رب ووقفت على بابك ربي والدمع بخدي مجراه قد كنت هربت ولا مأوى مسكين فارق مأواه قد كنت ركنت إلى الدنيا خدعت روحي ما تلقاه يا بؤس شباب ضيعه شيطان يجري بهواه ومضى يجري خلف سراب وبريق الشهوة أغراه سلك دروب الشر جميعا حتى سئمتها قدما يبحث عن حضن يسعده يبحث عن شيء يرضاه وأتيت وفي قلبي أمل أن تغفر لي يا رب. وكانت الثمرة أن الرجل هذا توفي ساجدا مصليا وغفر له ذنبه بإذن الله سبحانه وتعالى.
فضل الشيخ أحمد جوين
يعني في يعني سبحان دائما ذكرنا الحاجات الجميلة.
نعم.
آية رأيتها أيضا وعايشتها. صديق لي كان يعني توفى الله عز وجل أباه وحضرت الجنازة ودخلت معهم القبر كنت على أشفير القبر فكان جده ميتا من حوالي 16 سنة أو أكثر يعني فجده بكفني كما هو فعمه يدفنون والده فقال له انظر جد انظر إلى جدك كما هو فصاحبي يقول لي أنا أخذني الإيه التطفل فغمست رجله فوجدتها كما هي لحما
الله أنا ملك
فقلت له فماذا كان يصنع قال لي المسجد ده كان بيته أول مسجد تورع به بيته لهذا البلد
إن شاء الله إن شاء الله
كما هو لحم فالطاعة الله عز وجل يبقي أثرها أبد الآباد
حتى على الممات
حتى بعد الممات
سبحان الملك
فعلى المؤمن ولذلك دي وصيتي لنفسي وأحبابي مهم في الأيام دي أن نذوق ونتذوق حلاوة الطاعة
الله
يا شبابنا لازم تاخدوا بالكم المعصية لها لذة لا ننكر لكن خدوا بالكم الطاعة لها لذة لا تعدلها لذة
البعض يا شيخ أحمد شايل هم قوي إن رمضان جاي في الصيف يعني هيبقى جاي في نص 6 والجو زي ما انت عارف بدأ هو حرارته تزداد يوم بعد الآخر ولا يستثقل والنية بيتا من الوقت إن احنا إن شاء الله طول اليوم بعد الشغل هيبقى نايمين لحد أذان المغرب رايح حضرتك إيه
طبعا احنا عايزين
يعني انا اللي عايز اقوله هو الانسان لما بيعبد الله عز وجل ويصوم في هذا الصيام في شهر شديد الحراره هل له اجر غير لو كان مثلا رمضان في جاي في جو مناسب
وفي قاعده فقهيه بتقول الثواب على قدر المشقه
نعم
كلما كانت المشقه اكبر واوسع كلما كان الاجر يعني اعظم
ان شاء الله
حدا. الثانيه انا احذر شبابنا وجميع المسلمين لا تضيعوا أوقاتكم أمام المسلسلات والأفلام اتقوا الله في رمضان اتقوا الله في رمضان
الناس مصار حديثها الوقت البرموهات اللي تنزل لإعلان مسلسلات رمضان يا شيخ محمد وإن القناة دي بتنزلها مسلسل كذا وفلان بنزل مسلسل كذا فمن الوقت الاستعدادات
وفي نقطة مهمة شيخ أحمد وهي أن استحضار النية يجعلك معانا من الله.
الله.
وهذه نقطة هامة جدا أرجو من إخواني وأخواتي المشاهدين.
استحضروا النية.
يجعلك معانا من الله. مثلا واحد صائم يمتنع عن الطعام والشراب فقط لأنه ألف ذلك، لأنه ما ينفعش يأكل قدام الناس وما ينفعش يبقى اسمه مفطر. فيجد من حر الصيف ومشقة الصوم واحتياجه للطعام والشراب ما لا يجده ذلك الذي أخلص في نيته فصام من أجل الله، وهو ينوي أن يباعد بينه وبين النار 70 خريفا، وهو ينوي أن يكون هذا الصوم له أعظم الأجر ووافره عند الله سبحانه وتعالى. هذا معان من الله وذاك غير معان من الله. ولذلك ابن القيم قال في تفسير قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، قال كيف تطلب المعونة من غير من فرض عليك الطاعة، وكيف تطلب المعونة من غير من يعطيك الرزق، وكيف تطلب المعونة من غير من يحميك من عدوك، وكيف تطلب المعونة من غير من يسديك الخير كله. فالذي يسديك الخير ويحميك من عدوك ويعينك على الطاعة ويحميك من الفاحشة ومن المعصية هو الله، هو الذي تطلب منه المعونة. فلذلك مهما استعد هؤلاء المجرمون ومهما قالوا ومهما وضعوا من برومات ومسلسلات وأفلام وتترات وموسيقى وغيرها، أنت يجب أن يكون استعدادك بأن تنوي أن هذه الأعمال كلها لله سبحانه وتعالى. خلي بالك الفنان بيصوم والمغنية بتصوم ولاعب الكرة بيصوم وقد يكون فيهم أخيار، لكن لعل الدنيا شغلتهم أو انجذبوا إلى الشهوات أو بريق المال أو العمل أو نشئوا على ذلك. كلهم بيصوموا، يعني كلهم مثلك يمتنعون عن الطعام والشراب.
طيب هنا مشكلة يا شيخ محمد.
لكن هذا أنا أسف عمر، لكن صدقني والله العظيم فرق بين شاب غض بصره عن الحرام وكف جوارحه عن الحرام وحرص على تكبيرة الإحرام، وبين فنانة لها الآن مسلسل يعرض وهي صائمة. هذا امتنع عن الطعام والشراب وهي امتنعت عن الطعام والشراب، لكن حدثني عن السعادة والراحة في قلب هذا، وحدثني عن القلق والخوف في قلب هذه من ألا ينجح ذلك المسلسل، من ألا يأتي بالإرادات المطلوبة، من ألا يكون لها ذلك الجو المطلوب. يقول لي أحد اللاعبين، أنت تعرف أننا على علاقة بكثير من اللاعبين في الدول العربية، وكان مجموعة من الإخوة سواء أستاذ محمد أبو تريكة أو غيره كنت أقابلهم أحيانا، يقول لي أحد اللاعبين دون ذكر اسمه، يقول يا شيخ أنت لا تعرف حجم القلق النفسي الذي نكون فيه عندما ننزل مباراة هامة في الدوري. فقلت له حجم القلق النفسي، انت يا ابني بتقف قدام الكاميرات ويصوروكم تبتسموا واعلانات بتيجي باسمكم واللي بيحط جون بياخد كذا. قال لا، بعد ذلك الاعلام ماذا سيقول عنا؟ الصحافه ماذا تتكلم عنا؟ احنا ليه ضيعنا؟ احنا ليه لم نؤدي؟ احنا لم نكن في الفورمه المطلوبه وغيرها. قال نحن في قلق نفسي. فتامل الذي يعمل للدنيا كيف يقلق، وكيف الذي يعمل لله جل وعلا وينوي مخلصا لله سبحانه وتعالى كيف يعطيه الله جل وعلا عوضا عن القلق سعادة. قال جل وعلا فأثابهم غما بغم، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. وقال جل وعلا في 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 معرض ذكره لما يعطيه الله سبحانه وتعالى للمؤمن وفي الجنة، ولهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. قال المفسرون اشتهت نفوسهم في الدنيا أشياء فحرموا أنفسهم منها رجاء أن تعطى تلك الأنفس ما تشتهي في الآخرة.
الله.
اشتهوا في الدنيا شهوات، واشتهوا في الدنيا طعام لذيذ، واشتهوا في الدنيا أن يفرحوا وأن يسعدوا وأن يكون عندهم، لكنهم منعوا أنفسهم من هذه الشهوات، فماذا كانت الثمرة؟ أن أعد لهم الجزاء العظيم. اسمع ماذا يقول الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن القيم أخفوا العمل عن أعين الناس في الليل فكان الجزاء أن أخفي لهم قرة العين في الآخرة.
الله، جزاك الله خيرا شيخنا الكريم. فضل الشيخ أحمد، دائما تكلمون عن أثر الصحبة، والصاحب قد يكون ساحب إلى الطاعة وقد يكون ساحب إلى المعصية. البعض يعني يشكي ان هو في نيته الا يشاهد مثلا مسلسلات، الا يشاهد كل ما يبعد عن الله عز وجل، لا سيما في شهر رمضان المبارك. لكن اثر الاسره في البيت، يعني هو دلوقتي قاعد يفطر مع اهله ومع اسرته وهم متابعين مسلسل او برنامج من البرامج او سهره من السهرات الرمضانيه المعتاده بما فيها من عري الى غير ذلك، مرة في مرة بدأ يلاقي نفسه يستشعر ان هو محتاج انه يتابع المسلسل ويحتاج انه يكمل البرنامج لاخره لحد ما صار مدمن الى هذا الامر باقي الشهر. كيف استطيع ان انا اجنب نفسي مثل هذه الامور في شهر رمضان لا سيما وان كان البيت متعود على شيء معين؟
اولا الصاحب ساحب.
نعم.
فانظر من تصاحب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر احدكم من
يخالف.
واكد على اهميه الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح بيقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة
والفراغ.
والفراغ مغبون أي خاسر.
نعم.
فيما قل من يغتنم هاتين النعمتين من الناس. فاحرص كل الحرص ولا سيما في رمضان ألا تضيع وقتا إلا في طاعة.
أعمل إيه بقى في الوضع ده؟ أنا الوقت قاعد والأسرة قاعدين وكلنا هنفطر مع بعض ومشغلين مسلسل أو إلى غير ذلك من مثل هذه الأمور التي تعرض في رمضان.
رب أسرة ولا انت من افراد
انا الأسرة. فرد من افراد الاسره.
فرد من افراد الاسره عليك ان تنكر بادب.
نعم.
عليك ان تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر في ضوء الشرع في ضوء المتاح. يعني لا يجيز لك امرك بالمعروف ان تتجاوز الادب مع ولديك.
نعم.
يعني النصيحه مع الولدين لها طابع خاص.
نعم.
يعني تكون مزيد من الادب ومن الرحمه ومن التلطف وهذا حدك فلا تتجاوز. يعني ممكن تبين انت زعلان ان انت حزين كلمة طيبة. انما هذا لا يعطيك الحق ان ترفع صوتك على ولديك او ان تظن انك من الاولياء وهم من الشياطين.
ولو لوحظ انك تنفرج بنفسك ساعة الافطار لانك مش عايز تقعد معهم وهم مشغلين معصية مرة في مرة يقوموا حريصين ان هم يغلقوا مثل هذا الامر حتى تكون معهم على الافطار لان زي ما تعرفين في رمضان بالذات الفطار بيحلم على اللمة يعني.
طبعا.
نعم.
لا ما هو لا شك ان هو في موقف ضعف. يعني هو لو كان رب اسره كان طبعا السطوه
بس بتهيالك دلوقتي بقى في رب اسره هي اللي ماسكه كل حاجه كانت زمان
انت عارف اللي هاخد فكره غلط كده
فهي المساله ان احنا مهم قوي ان احنا لا نضيع الاوقات. النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يواصل اليوم والثلاث ايام صياما لا يفطر لا ياكل ليلا ونهارا. وعندما اراد الصحابه أن يقلدوه أن يوصلوا أن يتشبهوا به نهاهم صلى الله عليه وسلم وكان جواز الوصال إلى السحر ونهاهم على ما فوق ذلك. فقالوا إنك تواصل يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
قال وأيكم مثلي فإني أبيت عند ربي فيطعمني
ويسقيني.
فهل طعام الله للنبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
هل على سبيل الحقيقة أم على سبيل المجاز؟ قول الفصل كما ذكر ابن القيم أنه على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة. لأن لو كان على سبيل الحقيقة لم يكن صياما.
نعم.
لم يكن صياما.
كان إفطار كبقية الناس.
نعم. إنما هو على سبيل المجاز أي أن الله يملأ قلب نبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان واليقين والحكمة ما يعوضه عن الدنيا وما فيها.
تمام. طيب فضيلة الشيخ محمد اللي بيقضي اليوم نايم عشان بقول لك إن شاء الله لما أقوم على المغرب يعني هو بيقوم يصلي. بس لما على المغرب ان شاء الله الواحد يكون يعني يفطر بعد الفطار يستعد للتراويح وبعد التراويح الى غير ذلك قضاء اليوم نائم ده وضعه
عامل ازاي؟ هناك فرق يا شيخ عمر عند الفقهاء بين صحه الصيام وبين اجر الصيام.
بين صحه الصيام
وبين اجر الصيام. فصحه الصيام عند الفقيه وعند العالم هو ان يمتنع الرجل عن الطعام والشراب من وقت طلوع الفجر حتى غروب الشمس.
جميل.
سواء كان هذه الفتره التي امتنع فيها عن الطعام والشراب نائم أو مضطجع أو جالس أو يتكلم أو يعمل عند الفقهاء هنا صح صيامه.
تمام.
لكن من الذي يؤجر؟ الذي ضيع الساعات في النوم، الذي ضيع الساعات في اللهو واللعب، أو الذي استغل كل دقيقة وثانية
لا يستويان
لا يستويان عند الله. لا يستويان. ولذلك الله جل وعلا بين فأخبر في قوله عن زكريا وزوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذه الأسرة تميزت. أنت بتتكلم شو عن الأسر. هذه الأسرة تختلف عن هذه الأسرة. قد يكون باب الشقة ما باب الشقة بس هذه الأسرة فيها تنافس على الصلاة، تنافس على القرآن، تنافس على غض البصر، تنافس على ترك الغيبة والنميمة. وهذه الأسرة الوقت يضيع بين متابعة المسلسل الفلاني ومتابعة البرنامج الفلاني ومتابعة الفكرة الكوميدية الفلانية ومتابعة الفوازير الفلانية. فهؤلاء لا يستويان عند الله جل وعلا. شتان بين من يعمل وبين من يبذل وبين من يتأخر.
لو كان عمل يا شيخنا كريم يأخذ مني وقتا طويلا قد يصل إلى وقت الإفطار.
هنا داخل العمل. العمل في حد ذاته هو عبادة ما دام حلالا. يعني واحد يعمل عمل حلال يتكسب بعرقي بقوتي، طبيب، مهندس، مدرس، يعمل عامل في بناء، في شيء من هذا القبيل. لكن واحد يعمل مثلا حارس في مسرح، واحد يعمل فقط مثلا إنسان يقوم على إعداد يعني أعمال موسيقية،
يعني يكون العمل عبادة طالما كان
حلال شريعة. طيب، لكن أثناء عمله طوال هذه الفترة يجب أن يستغل بقاءه في العمل في أن ينتقي أوقات يذكر فيها الله جل وعلا، لا يتوقف عن ذكر الله. الشيخ أحمد في أول حلقة قال: واذكروا الله ذكرا كثيرا. ذكرا كثيرا، الذكر نص عليه في هذه الآية كما قال المفسرون، لأنه أيسر العبادات. فلا عبادة أيسر منه أن تذكر الله فيتحرك لسانك
شاء الله
بالذكر كثيرا.
جزاك الله خيرا. تعطيل مصالح المسلمين بحجة أن رمضان يعني يوم طويل، والنهار زي ما أنتم عارفين جو حر، فالواحد مش في المود زي ما بيقولوا، يعني في وقت الموظف من دول أنا مش هشتغل النهاردة. تعطيل مصالح المسلمين، هل له هنا في ضوء الشريعة آثام معينة تكون على الموظف أو إلى غير ذلك؟
يعني هو
بتروح للموظفين يقول لك يا عم النهارده جو حر.
يعني هي دعوه فاسده.
نعم.
ومردوده على صاحبها. اللي بيتنرفز ويزعق ويسب ويشتم ويقول لك احنا صايمين، ده احنا في رمضان، او الذي يعطل مصالح الناس، كل هذا مردود عليهم.
والله يا شيخ احنا بنسمع سب الدين مع الموظفين في رمضان.
استغفر الله العظيم.
في رمضان مع الحر من الزحمه والضغط اللي عليه يخرج منه الفاظ الله المستعان بها.
وعلى مر التاريخ الشيخ احمد، الضغط والتعب والارهاق والصوم كان سببا في الانتصار والخير والايجابيه. خذ مع غزوة بدر كانت في رمضان، وذكر بعض الناس ان حطين ايضا كانت في رمضان. وذكر عن اكثر من موقعة بين المسلمين والصليبيين وبين المسلمين والتتار كانت في رمضان. وعلى سبيل التاريخ الحديث هم يذكرون ان فتح تحرير اكتوبر كان حرب
رمضان،
كانت في العاشر من رمضان. كل هذه الاشياء تدفعك ان تدرك ان التاريخ يثبت لنا ان رمضان شهر عمل واجتهاد ليس شهر.
نركز على تعطيل مصالح المسلمين في رمضان والاثام اللي تترتب عليه.
نعم احسنت. لا، المسلم خير كله.
نعم.
وفي رمضان ينبغي ان يزيد الخير. يعني هذا يعني حد محمد بيتكلم على مساله اللي حضرتك تساله اللي بيصوم وبيعمل كذا، هل هنا كان ابن رجب بن حنبل كان بيتكلم على معنى القبول.
الله،
قبول. القبول احيانا ياتي بمعنى، ودي هتفك الاشكاليه، القبول احيانا ياتي بمعنى مدح الله سبحانه وتعالى وثناءه ورضاه، واحيانا عند بعض اسقاط الفريضه، واحيانا ياتي بمعنى الاجر والمثوبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: كم من صائم لا ينال من الصوم الا الجوع والعطش. هل هذا عمله غير مقبول بمعنى ان الفريضه لم تسقط؟ لا، الفريضه نايم طول النهار سقطت الفريضه. لكن هل عمله مقبول بمعنى نال الاجر والثواب؟ نجيب المثل ده على المثل اللي بتقوله بقى: الذي يعطل مصالح الناس. انت هل صومك مقبول بمعنى ان الله يرضى عن هذا العمل، ان الله ياتيك بالثواب والاجر على هذا العمل، ام ما اردت الا اسقاط الفريضه؟ زي اللي بينقر نقر الديك في الصلاه. هو بيسقط فريضه، لكن هل نلت اجرا وثوابا؟ احنا رمضان ده يعني ان صح التعبير اوكازيون رباني، فرصه. ما يعني فضيله محمد عرض بالاحاديث: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم.
ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا، ومن قام ليله القدر ايمانا، ابواب الجنه تفتح. الاحاديث والنصوص كثيره جدا. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
نعم.
كفى رمضان شرفا وفخرا ان نزل القران بساحه ايام وليالي
ان شاء الله. نعم. جزاكم الله خير شيخنا الكريم شيخ احمد. فضيله الشيخ محمد، هنا المراه تشتكي يعني امر الشكوى في رمضان ان هي تبقى طول اليوم بتنظف البيت، بترتبه، بتجهز الافطار الى غير ذلك مما يضيع عليها كثير من العبادات. فدور المراه في رمضان مع اسرتها، وفي نفس الوقت وصيه نوصي بها الرجال النساء خيرا في رمضان ليترك لهم وقتا للطاعه.
لا شك ان المراه مثلها مثل بقيه افراد الاسره في احتياجها الى الطاعه وذكر الله وقراءه القران. ومن اكبر الغبن ومن اكبر الظلم ان نحصر امر المراه في المطبخ.
نعم.
صحيح، وهذا نقطه هامه، أن تدرك المرأة أن حتى وقوفها في المطبخ عبادة. فوقوفها في المطبخ وقيامها على إفطار الصائمين في المنزل هو من أعظم القربات. بل أنا أجزم كما قرأت لكثير من العلماء والأخيار، وكنا نتكلم عن هذا مع شيخنا محمد العثيمين رحمه الله تعالى، أجزم أن المرأة والأم وربة الأسرة التي تعد الطعام تأخذ يقينا أجر تفطير الصائمين
إن شاء الله.
يقينا، كقول النبي
إن احتسبت النية في ذلك.
نعم إن احتسبت النية في ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل أجره. لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا أو من أجورهم شيئا. فهنا هذه المرأة هذه الأمة التي تبدأ من بعد صلاة الظهر وربما من قبل ذلك تعد الطعام وتجهزه.
يعني شيخنا أجر تفطير الصائم مش مقتصر بس على المنفق. على الرجل الذي اشترى هذا الأكل.
أجر المعد للطعام أيضا.
كمان.
المعد للطعام ينال أجر. فذكر بعض أهل العلم أن الحامل للطعام ينال ذلك الأجر. يعني وانت في مطعم الجرسون اللي بيشلك الطبق حتى يضعه لك طبق الطعام.
نعم.
لتفطر عليه ينال معه.
طب يا شيخنا كيف عايزين نركز في هذه النقطة تحديدا أن تعلم أن في رمضان تكثر العزائم. فلو أن كل أسرة احتسبت هذه النية في ما يكونش موضوع أمر عادة فقط إن إحنا كل رمضان بيجي الأسرة كلها بتتلمع عندنا عشان نفطر.
الموضوع محتاج ضبط في
نعم.
قضية إنه لا ينتهي لا يخرج شهر رمضان عن حقيقته إلى قضية عزومات.
نعم.
مثلا إحنا عندنا الأسرة ما شاء الله فيها 50-60 عائلة. فأنت أصلاً ده فيه ناس هيقعدوا هيتحطوا على الجدول على رمضان اللي جاي. أنت خلي بالك العزومة عندك رمضان اللي جاي. رمضان ده إحنا متقفل الشهر. لا شك أن ليس رمضان شهرا للطعام والشراب. ولكن نحن نقول إن هذا من الواجبات الشرعية أن تحتسب المرأة المسلمة أثناء إعداد الطعام لأولادها وزوجها أنها تفطر الصائم.
ولمن أتاه من الضيفان.
في عايز أكد الحاجة لو اسمح لي.
طب معلش اركز مع الشيخ محمد على الموضوع. هو موضوع افطار الصائمين في موضوع الاكل والكفته والمحشي وهكذا ولا ممكن من خلال تمره
لا من خلال ما يدخل الى الجوف اول ما يدخل الى الجوف من الطعام من خلال اول ما يدخل الجوف في الطعام. بس احنا خلي بالك حصرنا موضوع عمل المراه في افطار الصائم مع اننا نقول المراه ايضا لها عمل. فلذلك يجب على الاب والاسره ان تخفف قليلا من قضيه تحميل الأم مهونة وإعداد الطعام.
نعم.
فبدل ما يكون عندنا 10 أصناف يكفي صنف أو صنفين.
جميل.
وفي نفس الوقت تستغل المرأة الوقت أثناء بقائها في المطبخ في أن تستمع إلى القرآن أن تذكر الله سبحانه وتعالى.
جميل. عشان الوقت نشوف الشيخ أحمد
أنت خدت أنا كنت عايز أقول ربنا يبارك فيك.
ما عندك نقطة ثانية؟
لا أنا عايز أكد على نقطة إيه عدم الإسراف وعدم المبالغة في إعداد الطعام.
نعم.
يعني المرأة تقعد من قبل الظهر تعد طعام وأكثره يلقى به
يا رجالة يزعلوا منك شغاها
الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل إيه
نعم.
وكلوا واشربوا
ولا تسرفوا
إنه لا يحب المسرفين.
نعم.
وأيضا مسألة مساعدة الزوج إن كان في استطاعته وفي مقدوره وفي وقته أن يساعد زوجته كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. مساعدة الزوج حتى لو مساعدة يعني رمزية.
ما هو كثير من الأخوات تشكي من إيه إن جوزها قاعد من العصر المغرب متغي القرآن وجامع الأولاد وعملين يقرأوا أو يقرأوا في السنة إلى غير ذلك وسيبها هي في المطبخ وهي ليس لها نصيبة من هذا الأمر أبدا.
إحنا لو عملنا الأكل على قدنا أو على قد اللي هيكونوا موجودين بس
نعم.
هتوفر في الوقت
صحيح.
لو الزوج ساهم بالقليل
نفع القطايا في شيخ أحمد
مش كل يوم.
لا وفي نقطة أخرى في نقطة أخرى وهي قضية تنظيم إعداد
شكلك بتحب الكنافة
تنظيم إعداد الطعام. تنظيم إعداد الطعام أيضا مهم. يعني لماذا دائما الأم أو ربة المنزل تبدأ إعداد الطعام من بعد مثلا صلاة الظهر أو العصر فيضيع عليها وقت ما قبل الغروب في الدعاء أو ذكر الله.
نعم.
لماذا لا نستغل مثلا ولنقل ساعة من الليل في أن قبل السحور أو قبل النوم في أن أعد الطعام حتى لا أحتاج إلا إلى مجرد تسخين الطعام.
جميل.
أو طهي الطعام حتى يتبقى معي
في مسألة مهمة عايز أختم بها. صلاة المغرب في رمضان.
نعم.
للأسف فيها آفة عظيمة جدا. إذا صلاة المغرب مش فرض في رمضان تقريبا في موضوع المسجد يعني العزائم بتكثر والصلاة في البيت وربما يعدي يوصلوا المغرب والعشاء مع بعض وحتى من غير عزائم ما بيصلوش المغرب كثير من الناس يعني في المسجد.
ده أمر مهم جدا ولما بتقول آفة ده في آفات كتير قوي.
نعم.
في ناس
الموضوع ده بصحة يعني
حاطط المية ومش عايز يشرب ولا يفطر حتى يسمع أشهد أن لا إله إلا الله ويؤخر الفطر رغم أن السنة تعجيل الفطر.
نعم.
الأصل في المسألة أن يفطر على تمرات أو حسوات من ماء يعني جرعة ماء مثلا ثم يذهب إلى الصلاة ثم يعود إلى إيه إلى أن يكمل طعامه. وفي هذا
الأكل مش هيطير
وفي هذا التقوى لأنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا صحيا وبدنيا يعني هو لما يأكل حاجة المعدة تشتغل يعني خاصة التمر فيه سعرات حرية وفي سكريات تشغل الجسم شوية.
جزاك الله خير.
والله هذا أفته ترجع إلى شيئين أساسيين
إن أنا هتصل
يعني. نقطة لا لا
شيخ محمد
نقطة
المخرج هيطلع
نقطة أخيرة أحيانا أن المؤذنون أو الناس القائمون على المسجد يعجلون بالصلاة يعني حتى لا يعطيك فرصة ولذلك أنا أتكلم عن نفسي في أغلب العزومات لا أتي إلا بعد الصلاة. لأنك لا تستطيع أن تذهب مثلا وتفطر ثم تنزل المسجد
ترجع بتلاقي حاجة
صلاة تقوم. أنا بجد أنا معزوم عندك رمضان
إن شاء الله. تنورنا يا شيخ حمد.
جزاك الله خير.
هو بس في مشكلة يا شيخ حمد إن المشايخ كتير بيتكلموا عن البر والعقوق مع الآباء. ممكن نعمل حلقة نسميها كيف يبرر المخرج المذيع؟ أنا معتز دويشني شيخنا الكريم جزاكم الله خيرا. نختم بدعاء يبلغنا الله عز وجل رمضان ويثبتنا الله عز وجل على دينه وأيضا يحفظ لنا مصر من الفتن ما ظهر منها وبطن.
اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم اجعلنا فيه من أهل الغفران والعتق من النيران. اللهم أعنا على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين. اجعل رمضان هذا رمضان خير وبركة على بلدان المسلمين جميعا، على بلدان المسلمين عامة وعلى مصرنا خاصة. اللهم إنا نسألك أن تفرج فيه الكربات وأن تقضي فيه الديون وأن ترفع فيه الذنوب وأن تكثر فيه من الخيرات والبركات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جواركم لا يمل بل كل نفع الاستفادة. جزاكم الله خيرا. باسم واسمكم مشاهدينا أتوجه بخلص الشكر والتقدير للشيخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد الصاوي الداعي الإسلامي جزاكم الله خيرا، نورتنا وشرفتنا، وأيضا فضيلة الشيخ أحمد الجهيني الداعي الإسلامي بارك الله فيك وقد أفيت اللقاء بوجودك اليوم. شكرا الله لك. مشاهدينا الكرام أيضا أقول أن قناة الرحمة بفضل الله عز وجل الآن تستعد بمجموعة كبيرة من البرامج استعدادا لشهر رمضان المبارك. كل من يسأل عن فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان وفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب إن شاء الله بدأوا فعلا في تصوير برامج رمضان، وإن شاء الله يخرجوا علينا ببرهانات قريبا على شاشة الرحمة يعلنوا فيها عن خريطة رمضان بإذن الله عز وجل. من هنا إلى لقائكم بإذن الله عز وجل يوم الثلاثاء القادم قبل هذا التوقيت بساعة. لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بالصلاة تطيب لي الحياة وأرضي بها الإله، يحلو الوصال راحتي، إن ضاقت كربتي توجهت لقبلتي، قم يا بلال. فالأذان يشعرني الأمان والصلاة تعيد لي الحياة.